بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهي اللفظية قولهم حسني، قال منع تسمية المسلم مولوده بهذا الاسم ونحوه مما لا تتسع له لغة العرب يأتي في حرف العين عند قولهم عبد الرسول عبد المطلب، ما هو الإشكال في حسني؟ أن هذه الأسماء أشبه بالأسماء يعني اشتهرت عند الأعاجم دخول الياء على المصادر والتسمية بها. المصدر حسن فيقولون حسني، والمصدر فتح فيقولون فتحي، والمصدر فكر فيقولون فكري، والمصدر شكر يقولون شكري، طيب وهكذا. هذه الياء هي لا يقصد بها ياء المتكلم ياء المضاف والمضاف إليه، إنما هي هكذا درجت من عند العاجم عند الأتراك أو غيرهم واشتهرت في العالم العربي لا سيما في البلاد المصرية، كان الأتراك والمماليك وغيرهم كانوا اشتهرت عندهم هذه الأسماء ثم انتشرت في باقي البلاد. وسيأتي الكلام عليها في موضعها إن شاء الله تعالى. والأولى للمسلم أن ينتقي اسما لمولوده من الأسماء التي يكون لها معنى في العربية، ولا سيما إذا كانت من أسماء الصالحين وأسماء الأنبياء فإن هذا من أحسن ما يكون وهو السنة. قال حسيل بن عرفطة الأسدي رضي الله عنه، كان اسمه حسيلة فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى حسين أي بالنون، ذكره في الإصابة، وهذا من التغيير إلى ما هو أفضل إلى ما هو الأفضل والأجمل والأحسن. وقد نبهنا في بعض المواطن سبقت إلى أن تغيير الاسم قد يكون من اسم محرم إلى اسم مباح، وقد يكون من اسم جائز لكنه مكروه إلى اسم غير مكروه، وقد يكون من اسم مباح إلى اسم أحسن منه. فالتغيير في القسم الأول واجب، والتغيير في القسم الثاني مستحب في القسم الثاني والثالث. قولهم الحشوية، يطلقون هذا اللفظ على أهل السنة المثبتين للصفات، وهذا من تقليب الحقائق ومن تقبيح الحق عند الناس حتى يروه على غير وجهه. قال قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، قال كان عبد الله بن عمر حشويا. انظر، يتكلمون ويطعنون في الصحابة. عمرو بن عبيد ابن باب المعتزلي، رجل سوء اعتقاده على اعتقاد المعتزلة، بل هو رأس من رؤوسهم، كان يطعن في السلف ولا يبالي حتى لو بلغ به الطعن إلى إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل له عبارات فيها الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمته من الميزان عند ذكر حديث أو سماعه لحديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك الحديث، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال عمرو بن عبيد هذا الحديث لو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته أو قال لما قبلته، ولو سمعته من عبد الله بن مسعود ما قبلته أو لرددته. نأتي بعبارة هذا المدبر، أعطنا الميزان، عندكم الميزان مجلد 1، قال الذهبي رحمه الله عمرو بن عبيد بن باب ثم ذكر الحديث الذي أشرنا إليه، لا موجود أيضا في الميزان موجود. قال عن عبيد الله ابن معاذ عن أبيه أنه سمع عمرو بن عبيد يقول، وذكر حديث الصادق المصدوق، فقال لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته، الأول قال لكذبته، ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدقته، ولو سمعته من ابن مسعود، ولو سمعت ابن مسعود يقوله ما قبلته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا أخذت ميثاقنا. ضر على مدبر معتزلي متروك الحديث، ذكروا عنه أنه كان يكذب على الحسن وعلى غيره، وفي ترجمته كلام كثير في الحط منه والطعن فيه، والله المستعان. وفي ترجمته عن عبد الوهاب الخفاف أنه قال مررت بعمر بن عبيد وحده فقلت له ما لك تركوك، يعني أين الطلاب الذين معك تركوك؟ قال نهى الناس عني ابن عون فانتهوا. عبد الله بن عون من رجال السنة، نهى الناس عن مجالسة عمرو بن عبيد المعتزلي القدري مع زهده وتعبده، كان يذكر بالزهد، حتى إن زهده غر بعض الأمراء، دخل بعض الفقهاء على المنصور فأعطى الفقهاء من بيت المال، ولي الأمر المنصور الخليفة أعطى بعض الفقهاء الموجودين فأخذوا من عطية ولي الأمر من غير سؤال، ما سألوا، أعطاهم فأخذوا، وهذا ليس بحرام، بل هو سائغ أن يأخذ شخص من ولي الأمر. وعمرو بن عبيد أبى أن يأخذ، فاغتر المنصور بزهد عمرو بن عبيد حتى قال كلكم يطلب صيد، يعني أرجع هؤلاء الفقهاء الذين أعطاهم، وكان يبخل المنصور ينسب إلى البخل، أعطاهم رجع يقول لماذا تأخذون، كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد، غير عمرو بن عبيد، غره ماذا؟ غره تزهده. ومع ذلك لما تكلم فيه ابن عون ونهى الناس عن مجالسته أفرد وصار وحده، لأن أهل السنة حين يتكلمون على أهل البدع يتكلمون غيرة لدين الله سبحانه وتعالى حتى لا يضل الناس بمتابعة الضلال. ما لك تركوك؟ قال نهى ابن عون الناس عن مجالستي فانتهوا. وهنيئا لأناس في ذلك العهد وفي ذلك العصر، إذ كانوا يقبلون كلام أهل العلم والسنة حين ينصحونهم لله سبحانه. فالعبرة ليست بمجرد الفكر وبمجرد كثرة المعلومات والثقافة والفلسفة والجدل والمنطق، العبرة بالاستقامة على دين الله وعلى المنهج الصحيح والصراط المستقيم. فمن دعا إلى غير ذلك ترك، ولو كان عنده من العلم ما كان. في ترجمته من سير النبلاء قال عمرو بن عبيد الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة وأولهم، أول المعتزلة عمرو بن عبيد باب الفتنة على هذه الأمة. عمرو بن عبيد بن باب، أي باب؟ جده اسمه باب، وهو كان بابا للفتنة على هذه الأمة بمنهج الاعتزال الذي أضر بعقيدة المسلمين إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. أبو عثمان البصري قال النسائي ليس بثقة وتركه القطان، وقال ابن المبارك دعا إلى القدر فتركوه. عند من هذا السؤال؟ ما معنى دعا إلى القدر فتركوه يا فتح؟ دعا إلى نفي القدر، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه، وأن العبد يخلق فعل نفسه، فتركه الناس ابتداعه هذه البدعة. وقال معاذ بن معاذ سمعت عمرا يقول إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة. ضر على شبه ينشرها في الناس، يعني يقول تبت يدا أبي لهب وتب، هذه ما كانت إلا بعد أن كفر أبو لهب أنزل الله عز وجل هذه الآية، ولم تكن في اللوح المحفوظ. لماذا؟ قال: لو كانت في اللوح المحفوظ والله عز وجل قد قال: تبت يدا أبي لهب قبل أن يخلقه، قال ذلك في اللوح المحفوظ، فما لله على ابن آدم حجة؟ عناه ابن آدم يأتي ويقول: يا رب قد كتبتني شقيا فلماذا تعذبني؟ ليس لله حجة على بني آدم. وهذا كلام الضلال، كلام أهل الاعتزال، كلام نفاة القدر. والجواب عن هذا أن الله عز وجل بكل شيء عليم، وأن الله سبحانه وتعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. فهذه الآية مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق أبو لهب، والله عز وجل أنزلها على رسوله بعد أن كان من أبي لهب ما كان، حين قال: تبت يدك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وكانت في علم الله ومكتوبة في اللوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى لم يعاقب أبا لهب على لم يكن جرم أبي لهب أن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، إنما جرمه حين فعل، وحين كفر، وحين آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وحين قال ما قال. فحين فعل ترتب على فعله العقاب، ولم يعاقبه الله عز وجل بمجرد أن هذا مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، وإنما عاقبه حين كفر وكذب وأعرض وآذى. فالحجة لله على خلقه قائمة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم ذكر الذهبي رحمه الله لو سمع قول عمرو بن عبيد: لو سمعت الأعمش يقوله لكذبته، إلى آخر ما سمعناه. وقال عاصم الأحول: نمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية فلمته، يعني رأى في منامه أن عمرو بن عبيد يحك من المصحف آية يمحوها، فلمته، لامه في منامه، قال له: مالك تحك آية، تمحو آية من كتاب الله؟ فقال: أعيدها، أي سأعيدها. قال: فقلت له: أعدها. فقال: لا أستطيع. هذا في منام. وعاصم الأحول سمع قتادة يتكلم على عمرو بن عبيد، لأن عمرا بصري وقتادة بصري، فسمعه يتكلم على عمرو بن عبيد، مع أن قتادة أيضا رمي بالقدر، لكنه لا مقارنة بينه وبين هذا المعتزلي. فقال، قال عاصم الأحول: الفقهاء يتكلم بعضهم في بعض، يعني يقول لقتادة: ما لك تتكلم في عمرو بن عبيد، أنت فقيه وهو فقيه، فإذا كان الفقهاء على هذا الحال ويتكلم بعضهم في بعض، فماذا قال قتادة؟ قال قتادة رحمه الله: أنا أنهى الناس، أو من ابتدع بدعة فإنه يذكر كي يحذر، من ابتدع بدعة فإنه يذكر كي يحذر. نص قول قتادة أو نص القصة: قال: جلست إلى قتادة، يقول عاصم الأحول، فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، أي تكلم عليه، ليس تشهيا وإنما نصيحة للأمة. قال: فقلت: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ هذه الآن شبهة كثير من الناس: ما لكم تتكلمون في فلان، ما لكم تتنقصون من فلان وتذكرون فلانا بشيء مما أضل الناس به؟ قال: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال قتادة: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ قال: فجئت مغتما. يعني كيف القتادة أعطاه كلاما، أعطاه كلاما، صار هذا الكلام عنده ماذا؟ مغتم. كيف يتكلم في عمرو بن عبيد ويكلمني بهذه الشدة؟ يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ قال: فجئت مغتما، فنمت فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف. الله عز وجل هيأ له هذه الرؤيا كي يعلم أن قول قتادة وكلام قتادة في عمرو بن عبيد أنه صواب. قال: يحك آية من المصحف. فقلت له: سبحان الله. قال: إني سأعيدها. فقلت: أعيدها. قال: لا أستطيع، لا أستطيع. نعم. واليوم تتكلم عن بعضهم ويقوم لك الجهال والمتعالمون: لماذا تتكلم في فلان؟ وقد وقع من ذلك الذي تحذر الناس منه، وقعت جملة من المخالفات. نعم. ومع ذلك يقولون: لماذا تتكلم في فلان؟ أما تكلمنا مرة نصحنا فيما يتعلق بمحمد الإمام صاحب معبر، قام بعض المتعالمين ويدافع عن محمد الإمام. والله المستعان. فالناس ما عندهم هذا المنهج الذي هو منهج السلف إلا من رحم الله. إذن لفظ الحشوية قيل إن أول من تكلم بهذا اللفظ عمرو بن عبيد، قال: كان عبد الله بن عمر حشويا. وكان هذا اللفظ في اصطلاح من قاله يريد به العامة الذين هم حشو، كما تقول الرافضة عن مذهب أهل السنة مذهب الجمهور، إلى آخر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني اعتقاد سائر المسلمين وأكثر الناس لا يعجب المعتزلة ولا يعجب الرافضة. ما هو اعتقاد أكثر الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ محبتهم والثناء عليهم. الرافضة ماذا تقول في هذا الاعتقاد وفي من يعتقده؟ يقولون: هذا مذهب الجمهور. يطلقون على من أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وترضى على أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ومعاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وسائر الصحابة، فضلا عن محبتهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: هذا مذهب الجمهور. ويقصدون جمهور الناس الذين يتأثرون بماذا؟ بكلام النواصب. والمعتزلة يقولون في معتقد الناس الذي عند أكثر الناس، إذا قلت للناس حتى ولو كان الشخص عاميا لا يعرف شيئا وهو على الفطرة، فطرحت عليه مذهب أهل السنة قابله، وكان ذلك موقرا ومثبتا في قلبه لأنه على الفطرة. تقول له أين الله؟ قال في السماء. تقول له الله عز وجل له صفات وله أسماء وله أفعال؟ قال نعم. تقول له الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم حكيم علي عظيم؟ قال نعم. تقول له الله عز وجل على كل شيء قدير وبكل شيء عليم كتب كل شيء في اللوح المحفوظ؟ يقول نعم. هذا المذهب عند المعتزلة مذهب الحشوية، يعني الذين هم عامة الناس. وتقول للإنسان العامي الذي هو على الفطرة من خلقك وخلق أفعالك؟ يقول الله. وتقول للمعتزلي من خلق أفعالك؟ يقول أنا خلقت فعل نفسي. فإذا الحشوية عند المعتزلة هم عامة الناس. قال فانظر إلى هذه الجسارة الخبيثة في قولة المعتزلي عمرو بن عبيد في حق إمام من أئمة الهدى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وما تزال سلسلة الفساد يجترها المرضى بفساد الاعتقاد، يطلقون عباراتهم الفجة يعني القوية الخبيثة في حق أهل السنة والجماعة، فيلقبونهم بالحشوية وينبزونهم والله الموعد. الله الموعد أي الله يحاسبهم، ونلتقي وإياهم بين يدي الله سبحانه وتعالى فيأخذ لنا حقنا منهم. قال وقد جمعت نكايات المبتدعة بأهل السنة في أصول الإسلام لدرء البدع عن الأحكام. وقوله نكايات المبتدعة بأهل السنة، لا، ما أنكوا، ما هي نكايات بأهل السنة، إنما هي ضلالات المبتدعة ورميهم ونبذهم ونبذهم لأهل السنة. وأما أهل السنة فلم يتأثروا بذلك بفضل الله سبحانه، لأن الله معهم ويدافع عنهم، وإنما هذه خطايا وسيئات محسوبة مركبة على من تلفظ بها. أما أهل السنة فلم تصبهم نكاية بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا زالوا على الحق صابرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لا مخالف من الخارج ولا خاذل من الداخل، لا يضرهم. الله المستعان. المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه إن شاء الله تعالى.